Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة متواصلة في يومها 51 بعد 100 على إيقاع الغارات والقصف المدفعي المستمر بلا هوادة والهجمات البرية. وحركة حماس تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددة على أنها أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض، وأنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. منظمات أممية تدق ناقوس الخطر من جديد بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، محذرة من خطر المجاعة والأمراض الفتاكة. في تقرير المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد ارتفع إلى 120 مليون. فرنسا بعد نتائج الانتخابات الأوروبية وما أحدثت، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعرض لانتقادات بسبب حل الجمعية الوطنية والدعوة للانتخابات المبكرة بعد فشل معسكره في الانتخابات، يدعو إلى رص الصفوف في وجه كل أشكال التطرف، والأحزاب تشرع بالتحضير لحملاتها من خلال إعلان تحالفات في اليمين وفي اليسار. اتفاق ليبي تونسي على إعادة فتح معبر راس جدير الحدود بين البلدين الذي أغلق نهاية شهر مارس الماضي لأسباب أمنية. ضيوف الرحمن توافدوا على مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في انتظار بدء المناسك يوم غد الجمعة. الحرب على غزة في يومها 51 بعد 200 متواصلة على إيقاع الغارات والقصف والعمليات البرية في شمال القطاع وجنوبه. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الدوحة أن التوصل إلى هدنة طال أمد مفاوضاتها لإرسال وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لا يزال ممكنا، لافتا إلى أن هناك إمكانية لسد الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل بعد 8 أشهر من الحرب. حماس طلبت في بيان جديد لها صباح اليوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وجاء في البيان أنه بينما يواصل أنتوني بلينكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، فأنه لم يسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن هذه الموافقة. وشددت حماس على أنها لطالما أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض بوقف نهائي للعدوان وانسحاب كامل من القطاع وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وأضافت أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو المنصرم، وكرسه مجلس الأمن الدولي بقرار صدر الاثنين الماضي. نتابع تعليق رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من جنين.
رد حماس بشكل أساسي جاء يعكس تخوف حماس الرئيسي من الصفقة المقدمة لها أو حتى من صيغة قرار مجلس الأمن الذي تبنى الصفقة بشكل أو بآخر. التخوف الأساسي هو أن تكون هذه الصفقة هي مناورة من أجل إتمام المرحلة الأولى واستئناف العدوان في المراحل التالية. عشان هيك شفنا حماس في ردودها ركزت على التطبيق التدريجي في موضوع الإفراج عن الأسرى، وركزت على موضوع التحركات العسكرية والإخلاء وعات الانتشار والانسحابات أثناء المرحلة الأولى أيضا من قطاع غزة، وركزت على الضامنين الدوليين بطلب إضافة الصين روسيا وتركيا كطرف إقليمي ضامن للاتفاق. فأعتقد ردود حماس تقبل الصفقة بمحاورها الأساسية، ولكن تحاول من خلال ملاحظاتها على الصفقة، سواء الملاحظات السياسية كضمانات دولية أو من خلال التنفيذ التدريجي وطبيعة هذا التنفيذ، أن تضمن أنه في هناك نوايا حقيقية إسرائيلية أمريكية للوصول إلى تهدئة دائمة، ولا أن تكون الصفقة المعروضة استدراج لحماس لإتمام المرحلة الأولى فقط، لابد من وجود ضمانات أمريكية.
مسؤولو مؤسسات أممية دقوا ناقوس الخطر بسبب الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة والأمراض الفتاكة التي تتهدد حياة الناس جراء الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين. كيف يبدو الوضع الإنساني إذن في ظل إغلاق المعابر؟ نستمع إلى هشام هنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.
لابد من إتاحة المجال للدعم الإنساني أن يصل بشكل فوري وبشكل آمن إلى كل من هم في أمس الحاجة إليه. بعد التحديات الجمة التي أصبح يواجهها الفاعلين في القطاع الإنساني في غزة بما فيهم طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهنا أؤكد على أن هناك التزامات قانونية على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في غزة بأن تضمن وصول المدنيين إلى كل ما يلزم من أجل بقائهم على قيد الحياة من المواد الغذائية، من المياه، من الغذاء، من الأدوية، فوق كل ذلك الأمن والأمان. للأسف بعد بدء العملية العسكرية في 14 من أيار مايو الماضي في محافظة رفح بالتحديد وتمخض عنها إغلاق معبر رفح الحدودي الذي كان بمثابة البوابة الرئيسية التي يدخل عبرها الشاحنات المحملة بالدعم الإنساني، لاحظنا انخفاض حاد في وتيرة مجمل ما يدخل إلى قطاع غزة سواء كان عبر المعابر الإسرائيلية أو عبر الممر المائي الذي أنشأته الولايات المتحدة والذي هو يعني يعمل بشكل غير مستقر وغير مستدام. لذلك لابد الآن من إحداث فارق حقيقي. وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر الرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءها بضرورة إتاحة المجال للجهود السياسية الآن لإحقاق اتفاق، ونحن مستعدون أن نقوم بتسهيل تنفيذ بنود هذا الاتفاق كما حدث في نوفمبر الماضي، ولكن يجب الآن على المجتمع الدولي برمته على الأطراف المنخرطة في هذا النزاع أن تبدأ بتحقيق مبادئ هذا الاتفاق على أرض الواقع، لأن الأهالي لم يعد بإمكانهم الصمود في وجه يحدث منذ 7 من أكتوبر العام الماضي حتى اللحظة.
المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت أن عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية أبريل الماضي 120 مليون شخص عبر العالم، أي ما يعادل عدد سكان اليابان. وأشارت المفوضية إلى أن النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام 12 على التوالي إلى مستوى قياسي، إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيدا من الناس على الفرار من منازلهم. وقال المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الحرب لا تزال محركا كبيرا جدا للنزوح الجماعي، وتابع أنه صدم من العدد الكبير للاجئين والنازحين عندما تولى منصبه قبل 8 سنوات، ومنذ ذلك الحين تضاعف العدد واصفا هذا الواقع بأنه إدانة فظيعة لحالة العالم. نستمع إلى مختار غبشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات في القاهرة.
بالتأكيد تقرير الأمم المتحدة تقرير في غاية الأهمية، لكن في ظل صراعات موجودة في منطقة الشرق الأوسط وفي الساحة الأفريقية وفي أوكرانيا وفي الكثير جدا من مناطق اللي موجود فيها جزء كبير جدا من هذه التوترات، طبيعي وجدير بالذكر أن تكون هناك نسبة كبيرة جدا من المهجرين ومن النازحين ومن اللاجئين. وإحنا عارفين أن دي أزمة تضرر منها دول الاتحاد الأوروبي بمجمله، وكانت محطة حديث مطول بين دول الاتحاد الأوروبي وبين تركيا على سبيل المثال فيما هو مرتبط بالنازحين السوريين تحديدا أو العراقيين في منطقة الشرق الأوسط. حالة نزوح كبيرة جدا ما بين نزوح في الداخل على غرار مثلا الاضطرابات الموجودة داخل السودان، على غرار الواقع الاقتصادي الموجود داخل لبنان، على غرار التوترات الموجودة داخل الساحة اليمنية، على غرار حتى التوترات والحروب الموجودة داخل الساحة السورية. فواقع قضية اللاجئين أو النازحين أو المهجرين واقع مرير اكتوت به كثير جدا من دول ومواطنين منطقة الشرق الأوسط في ظل واقع دولي وإقليمي مضطرب.
إلى فرنسا الآن، حيث قدم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن حل الجمعية الوطنية وأجرى انتخابات مبكرة ما تم هذا الشهر بعد الزلزال الذي أحدثته نتائج الانتخابات الأوروبية والفوز الكبير لليمين المتطرف، قدم الخطوط العريضة الرئيسية لحملة المعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات داعيا إلى رص الصفوف في وجه كل أشكال التطرف. الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الاقتراع تنطلق الاثنين القادم، وشرعت قيادات الأحزاب في التحضير لهذه الحملة من خلال إعلان تحالفات على غرار رئيس حزب الجمهوريين اليميني أليكسيوتي، الذي دعا إلى إقامة تحالف غير مسبوق مع التجمع الوطني الفائز في الانتخابات الأوروبية، أو بعض الشخصيات اليسارية التي دعت توحيد الصفوف لمواجهة احتمال فوز عريض لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية القادمة. نتابع تعليق محمد واموسي المحلل السياسي من باريس.
من الواضح أن المشهد السياسي الفرنسي يدخل مرحلة الضبابية، مرحلة السخونة، التحالفات تساغ هنا وهناك. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دخل المعركة الانتخابية، حتى أنه قرر أن يطل على الفرنسيين 3 مرات أسبوعيا لمحاولة إقناعهم بعدم منح أصواتهم لمن وصفهم بالمتطرفين، في إشارة إلى أحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار. الآن استطلاعات الرأي في فرنسا ترجح كفة من كفتين اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وبوجهه الجديد جوردان بارديلا، أو اليسار المتطرف حينما نجحت مكوناته في رص الصفوف وحشد طاقاتها من أجل خوض معركة التشريعيات بشكل موحد. الآن التوقعات ربما تستبعد نهائيا حزب الرئيس ماكرون أو الأغلبية الحكومية، حتى أن هناك حديث عن إمكانية تصدر استطلاعات الرأي لمعسكرين، معسكر اليمين المتطرف ومعسكر اليسار المتطرف. الناخب الفرنسي يعني ربما يشعر بنوع من التيه في ظل هذه الخريطة السياسية الجديدة ومعركة الكراسي إن صح التعبير الضبابية حتى الآن تخيم على المشهد السياسي الفرنسي، والناخب الفرنسي يحاول ما أمكن أن يلتقط الإشارات التي يرى فيها مصلحة له.
اتفقت ليبيا وتونس أمس على إعادة فتح معبر راس جدير الحدود الرئيسي بين البلدين، والذي أغلق نهاية مارس الماضي لأسباب أمنية. وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في بلاغ له عن التوصل إلى اتفاق أمني يتعلق بفتح البوابات 4 المشتركة بمعبر راس جدير، عقب اجتماع انعقد في طرابلس بين وزيري داخلية البلدين. وينص الاتفاق على تعزيز المراقبة بالمعبر وضبط عدم وجود أي مظاهر مسلحة. ويعتبر راس جدير الذي يقع شمال غرب ليبيا على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تعد موطنا للأنشطة التجارية عبر الحدود منها التهريب. نتابع تعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس.
هذا الافتتاح خصيصا للحالات الخاصة الاستعجالية المرضية وللسلك الدبلوماسي مؤقتا في انتظار الفتح النهائي الذي سيكون يوم الخميس 20 هذا الشهر ويكون للعموم. أيضا وقع الاتفاق على أن يكون إعادة فتح المعبر بشروط تتمثل خصيصا في تسهيل عبور المواطنين أو الشاحنات والسيارات الليبية والتونسية، وفتح أكثر من البوابات الممكنة، كذلك إلغاء بعض القائمات التي توجد لدى الجهة الليبية أو الجهة التونسية للأسماء التي فيها شبهات، وبالتالي وقع تصفيتها وتنقيط هذه الأسماء. وأخيرا وقع الاتفاق على ضبط عملية تنقل البضائع وخاصة المواد المدعومة سواء كانت من المحروقات أو من المأكولات من الجانبين. ننتظر التنفيذ خلال أسبوع من الآن، وأيضا ننتظر ما هي ردود الفعل للمواطنين التي تعودوا على التجارة البينية بين الدولتين من جهة الليبية وجهة التونسية. هل ستكون هذه الاتفاقيات مشددة وفيها تضييق على المواطنين، أم ستكون فيها تسهيل؟ الأيام القليلة القادمة ستكون محك للجميع لنعرف هل هذا الاتفاق قابل للتنفيذ وهل هناك نية صادقة لفتح المعبر بطريقة سلسة من الجانبين.
توفد مئات الآلاف إلى مدينة مكة المكرمة في غرب السعودية لأداء فريضة الحج في انتظار بدء المناسك يوم غد الجمعة. وفي المسجد الحرام بدأ الحجاج الذين يرتدون لباس الإحرام الأبيض بالطواف حول الكعبة. وحسب السلطات السعودية فقد وصل 1,500,000 شخص بدون احتساب المتواجدين من داخل المملكة. أمين علوي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
على موعد مع رحلة إيمانية عظيمة هم حجاج بيت الله الحرام، تدشن بالإحرام وتنتهي بطواف الوداع. بأعداد غفيرة توافد من استطاعوا السبيل إلى المملكة العربية السعودية. تقول المديرية العامة للجوازات السعودية إن ما يزيد عن 1.5 مليون حاج وصلوا عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية الاثنين الماضي، فيما تتوقع السلطات السعودية بأن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام 2 مليون شخص. موسم حج أحد أبرز تحدياته الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بنسبة تتراوح بين 45 و 48 درجة مئوية، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام. يعد موسم الحج لهذه السنة بخدمات ومبادرات تيسيرية غير مسبوقة، إحداها تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية، وهي الأولى في العالم المرخص لها من سلطة الطيران المدنية. سلطات البلد تؤكد أنها على أتم الاستعداد والجاهزية في هذا الموسم لتكفل للحجاج أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.